أحييكم أحبائي المستمعين أجمل تحية في لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة. رجائي أن نجد الوقت هذا اليوم وربما في الأيام التالية أيضا لهذه الدراسة، وأن نجعلها بقدر الإمكان عادة لا لشيء إلا لكي نجني معا أكبر فائدة ممكنة، ففي الانتظام تدوم البركة. ضمن تأملاتنا في إنجيل لوقا وصلنا إلى الفصل السابع منه بعد أن انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السادس. رأينا موقف المسيح من الذين أصيبوا بداء انتقاد الآخرين، ولا سيما رؤساء الدين اليهود الذين وضعوا شروحاتهم للتوراة فوق روحها، فتقيدوا بالحرف وليس بروح ما هو مكتوب. ثم يشفي رجلا بيد مشلولة في يوم السبت أيضا على مرأى منهم، ليبين أن السبت جعل للإنسان وليس العكس، وأن المسيح هو رب السبت. قضى المسيح الليل كله في الصلاة طالبا من الله نعمة ليصبر على تلاميذه الذين كان مزمعا أن يختارهم. طلب عونا خلال 3.5 سنوات ليدربهم ويعلمهم، ليتحمل جهالاتهم ويصبر على شكوكهم. بعد ذلك رأينا جموعا كثيرة تتجمع حول المسيح من كل حدب وصوب ليسمعوه وليشفوا من أمراضهم، وكانوا يبرؤون. بعد ذلك رأينا كلمات المسيح الدسمة في موعظته على السهل، وقد تحدث عن التطويبات ومعاملة الغير، ثم انتهى بالقول إنه لا يكفي أن نسمع أو نقرأ أو نتعرف أو حتى أن نحفظ كلامه عن ظهر قلب، بل المهم أن نعمل به. يجمع الناس على أن المرض والموت هما العدوان اللدودان للإنسان. نشرت الصحف خبرا مفاده أن رجلا في 70 من عمره انتحر حارقا نفسه بالكاس والكبريت، ووضع بالموت حدا لشقاء عاشه مصابا بمرض في قلبه وبالتهابات في العظام. هذا الرجل رأى في المرض عدوه وفي الموت خلاصه، حتى أمكن القول إن الموت هذا العدو اللدود صار حلا له. ولو فكرت معي قليلا وعدت بذاكرتك إلى أيام طفولتك، لربما تذكرت كيف أنك في أحد الأيام فضلت المرض على الذهاب إلى المدرسة. لا بل ربما اليوم ترى في الانتقال من هذه الحياة خلاصا لك. ولكنني أؤكد لك بحسب حق الإنجيل المقدس أن الموت لم يكن يوما من الأيام الحل للإنسان البعيد عن الله، لا بل هو بوابة العبور للوقوف أمام الله لكي نعطي حسابا عما فعلناه في الجسد، خيرا كان أم شرا. أما للمؤمن الحقيقي فالموت يدعى رقادا يستيقظ منه الإنسان في حضرة الرب السعيدة. وسنرى في أحد مقاطع درسنا اليوم تعامل المسيح مع المرض والموت في حياة الإنسان. نأتي الآن إلى الأصحاح السابع من إنجيل لوقا، حيث يطالعنا الطبيب في الأعداد الأولى بحادثتين لا بل معجزتين أجراهما المسيح، وكلتاهما تتناولان الإنسان في المرض والموت، ومن خلالهما تتجلى قوة المسيح وسلطته المميزة. يكتب لوقا ويقول في الأعداد 10 ما يلي:
ولما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر نحوم، وكان عبد لقائد 100 مريضا مشرفا على الموت، وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين: إنه مستحق أن يفعل له هذا، لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد 100 أصدقاء يقول له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، وأقول لهذا أذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبد يفعل هذا فيفعل. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح.
أنت لا تتوقع مستمعي من رجل عسكري في مثل مركز هذا القائد أن يلتفت إلى عبد عنده، فلو مات هذا العبد يملك القائد من المال والسلطة ما يكفيه لشراء غيره، على أنه يحب العبد ولا يوفر جهدا في محاولاته لشفائه. وليس غريبا أن يكون قد عرضه على طبيب أو أكثر، لكن حالة العبد قد ساءت وشارف على الموت. ثم يسمع القائد عن المسيح وعن سلطانه على المرض والموت، فيرسل إليه وفدا من رؤساء الدين اليهود يطلبون إليه زيارة المريض وشفائه، فهو لا يرى نفسه مستحقا أن يأتي إلى المسيح شخصيا، ولكنه يتحلى بثقة غريبة من نوعها في قدرة المسيح، وهذه الثقة أو هذا الإيمان يدفعه أن يرسل وفدا جديدا من أصدقائه يلاقون المسيح ليس بعيدا عن المنزل، وهم يحملون على ألسنتهم رسالة شفوية مفادها لا تتعب نفسك أيها المعلم، فقط قل كلمة فيبرأ غلامي. ليس أنه أخطأ في المرة الأولى عندما أرسل بطلب زيارة المسيح، لكن ثقته زادت في المسيح فلم يعد يرى حاجة في هذه الزيارة، لأنه إن كان المسيح يتمتع بسلطان الشفاء فلا فرق إن شفى عن قريب أو بعيد. وهنا الرب يمدح ويثني على إيمان القائد ويعود أدراجه. وعندما يرجع المرسلون إلى البيت يجدون العبد قد تعافى. السر طبعا في ثقة هذا الرجل بالمسيح هو إدراكه لسلطانه وسلطته، فكما هو قائد يأمر وينهي، المسيح أيضا قائد لكن ليس عسكريا، بل هو قائد ذو سلطان على أجساد الناس وأرواحهم. هذا ما أدركه قائد المئة، وهذا ما يميزه عنا ويميز إيمانه عن إيماننا. إيمانه كان يتعاظم مع مرور الوقت. لست أعلم كيف يتأثر إيماننا نحن في ظروف عاشها القائد، ولا سيما عندما يكون عزيز علينا مريضا ومشرفا على الموت. يا ليتنا نتبع مثاله فنضع ثقتنا بالمسيح الذي لا يقيم المرض والأموات حرفيا، بل يقيمنا نحن من مرض الخطية وموتها. في المشهد الذي يلي ينقلنا لوقا الطبيب إلى اليوم التالي، حيث نرى يسوع مسافرا إلى مدينة أخرى في شمال فلسطين، هي مدينة نايين. تعال بنا نسمع ونرى ماذا عمل المسيح هناك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 11 إلى 16 من الفصل 7 من لوقا.
وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة، إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه، وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون، فقال أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه، فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه.
حال وصول الرب إلى المدينة إذا به يقف وجها لوجه مع الموت، ابن وحيد لأرملة ميت ومحمول وسط حشد من السكان إلى المدفن. ابن ترك وراءه قلبا مكسورا، لا بل قلوبا كثيرة مكسورة، وأحد الذين كسر قلبهم أيضا كان المسيح، ولكنه لا يقف عاجزا كما يقف الباقون، فالحشد يتألم لا أكثر ولا أقل، أما المسيح فيتحنن ويمسح الدموع ويحيي. فلم تعد كلمات المسيح المشهورة أنا هو القيامة والحياة ادعاء، بل جسدها حقيقة في حياته مرارا وتكرارا. في الحادثة الأولى يظهر سلطان الرب على المرض، وفي الثانية يظهر سلطانه على الموت، وهو خير من يعلم أن المرض والموت عدوان لدودان للإنسان، كما يعلم تمام العلم أن هذا وذاك دخل إلى العالم بدخول الخطية. لأجل هذا مستمعي، لم يكتفي المسيح بشفاء المرض وإقامة الموتى وهو على هذه الأرض، وإلا لكان هو أيضا يعالج الأعراض لا الأمراض، بل لقد شخص المسيح سبب المرض والموت، وعندما مات فوق الصليب كان لكي يقدم للإنسان حلا جذريا من الخطية، حتى إن كل من يؤمن به ويقبل الفداء الذي تممه فوق الصليب ينال من الله طبيعة جديدة. في هذه الأثناء نعلم أن يوحنا بن زكريا كان ملقا في السجن لأنه واجه الحاكم بشره، لكن تلاميذ يوحنا أو أتباعه يعيشون المعجزات التي صنعها المسيح فيحملون أخبارها إلى معلمهم يوحنا. هذا هو المشهد الذي يصفه لنا لوقا في المقطع التالي من الفصل السابع. استمع إلى الأخت ميسون تقرأ لنا من العدد 19.
فدعا يوحنا 2 من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فلما جاء إليه الرجلان قالا: يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين. فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموت يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيه.
حتى الأقوياء يضعفون مستمعي، والمؤمنون أيضا يشكون، لا لكي يفتخر أحد بقوته ولا حتى بإيمانه. ها يوحنا المعمدان أعظم نبي على حد وصف المسيح له يضعف ويتساءل. هو نزيل أحد السجون ليس لخطأ ارتكبه، سوى أنه وبخ حاكم البلاد على شره. وكم منا اليوم خوفا على مراكزهم يسايرون الشر ويسكتون على الإثم والرذيلة، لكن يوحنا القوي هذا، يوحنا الجريء، يضعف. كان ينتظر أن يعلن المسيح ملكه وربما أن ينشر مملكته بين الناس، وبالتالي يخرج يوحنا من حبسه، فيرسل 2 من أتباعه يستطلع الأخبار، والمسيح ينتهز هذه الفرصة فيجري أمامهم عددا من معجزات الشفاء، ثم يحملهم رسالة إلى يوحنا مفادها ما رأوه وسمعوه: العمي يبصرون، والصم يسمعون، لا بل حتى الموت يقومون. غير أن المسيح ينهي رسالته بهذه الجملة: وطوبى، أي يا لسعادة من لا يعثر فيه، يا لسعادة من لا يرى في ما يخيب آماله وظنونه. ليس أن المسيح كان عاجزا عن إخراج يوحنا من السجن، ولكنه على العكس يدعوه أن يثبت إيمانه به حتى وهو في السجن. أنا لا أعلم مستمعي إن كنت قد دعوت المسيح مرة في طلبة معينة، ولا أعلم إن كان هو قد استجاب كما كنت ترجو أنت، ولكن ما أعلمه هو أننا مدعوون في وسط ظروفنا المختلفة أن نثبت إيماننا به. هدف إبليس هو زعزعة إيماننا، وإبليس روح انتهازي يصطاد دائما في الماء العكر كما يقال، ينتظر أن نوجد في ظروف صعبة فيشككنا بمحبة الله، ويشككنا بعناية الله واهتمامه بنا. فاحذر مستمعي لنفسك من فخاخ إبليس ومصائده، وثبت إيمانك بالمسيح.
بعدما يمضي هؤلاء يلقي المسيح كلمة يبين فيها إرسالية يوحنا هذا ومركزه. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من الأصحاح السابع من لوقا من الآية 24 وحتى 35.
فلما مضى رسولا يوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك، بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك، لأني أقول لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. وجميع الشعب إذ سمعوا والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا، وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه. ثم قال الرب: فبمن أشبه أناس هذا الجيل؟ وماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا، لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون: به شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون: هو ذا إنسان أكل وشرب خمر، محب للعشارين والخطاة. والحكمة تبررت من جميع بنيها.
يقول الرب يسوع إن يوحنا ليس نبيا عاديا، بل هو أعظم من نبي، وإنه من بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم منه. أما عن إرساليته أو الهدف من ولادة يوحنا، فهو أن يهيئ الطريق للمسيح. يصعب علينا مستمعي أن نرى كيف يمكن أن يولد إنسان لهدف واحد فقط. نحن كبشر نسعى حتى تكون لنا أهداف عديدة، وكثيرا ما لا نعرف أين نصوب بنادقنا. أهدافنا أكثر من أن نصيبها جميعا بطلقة واحدة أو بحياة واحدة. وماذا تكون النتيجة؟ وسامحني على قول هذا، حياة بلا هدف، وهذه سخرية الحياة إذا شئت. ضع أهدافا كثيرة وقد لا تتحقق أي منها. يوحنا المعمدان على عكسنا ولد لهدف واحد فقط، جاء لكي يعد الطريق للمسيح، جاء لكي يرشد الناس إلى المسيح. وعندما حقق هدفه اختفى عن مسرح الحياة ومات وهو في قوته. أنا أصلي وأطلب إلى الله لأجل كل واحد منا الليلة طول العمر وحياة رغيدة، ولكن لا يجب أن تحتل الحياة الطويلة مكان الهدف المحدد. دعوتي وصلاتي إلى الله أن نحدد نحن هدفنا ونوحده، وأن يكون هذا الهدف هداية الآخرين إلى المسيح والتعريف عليه. هذا هو أسمى هدف يعيش له إنسان ويموت لأجله إنسان. في الآيات الأخيرة من مقطع دراستنا يبين المسيح للسامعين ولنا من بعدهم أنه يصعب إرضاء الناس، ويعطيهم مثلا من صبية ينادون بعضهم بعضا ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. لأن يوحنا المعمدان لم يعجب اليهود المتدينين حتى وصفوه بأنه به شيطان، والمسيح يسوع لم يعجبهم أيضا لأنه اجتماعي يحب الخطى والعشرين. فلا النبي الذي عاش في البرية أعجبهم، ولا المسيح الذي عاش فيما بينهم أعجبهم. ما أصدق هذه الصورة عنا نحن البشر، عندما نعجز عن فهم حكمة الله نشك فيه وفيها، وعندما نعتقد أننا فهمنا يصبح الإله الذي تصورنا أصغر منا، والحكمة تبررت من بنيها.
رسالة المسيح مستمعي رسالة أبسط من البساطة رغم عمقها، صبي صغير يفهمها وحكيم الحكماء قد يجهلها، وهي تتلخص في آية واحدة: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل فهمت الرسالة مستمعي؟ هل أعجبتك الرسالة؟ أرجو ذلك، لأن على هذه الرسالة يتوقف مصيرك الأبدي، والحكمة تبررت من بنيها.